بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال أيضا: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان جابر قال عن جابر عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ نعم، هذا حديث آخر. فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال: وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة عن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. نعم، هذا الحديث أو هذا الباب قال فيه النووي رحمه الله: باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن مات مشركا دخل النار. قوله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب بيان أن الكبائر والإكثار منها مع وجود أصل التوحيد لا يخرج صاحبه من الملة، لا يخرج صاحبه من الملة، بل معتقد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة المصر على فعلها ويموت عليها وهو غير تائب منها أن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه بما عنده من ذنوب، وإن شاء تجاوز عنه وعفى عنه برحمته سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه خطورة الشرك. قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. لماذا قال من مات؟ لأن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. فرب رجل يعيش دهرا طويلا على الكفر ثم يختم له بالتوحيد والعمل الصالح فإنه ينجو، ورب آخر يعيش على حياة الصلاح والتوحيد ثم يختم له بالسوء، ثم يختم له بالسوء. فالعبرة بالخواتيم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن مسعود: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبرة بالخواتيم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله، لا يكفي حصول الشرك بالله عز وجل لدخول النار، ولكن العبرة بموته على الشرك. الشرك يوجب دخول النار والخلود في النار، لكن إذا مات على الشرك كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالعبرة بالموت. قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يشرك بالله يعني جعل مع الله عز وجل معبودا آخر يصرف له عباداته. من مات يشرك، الإشراك هو أن يصرف شيئا من العبادات إلى غير الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ويعبد الله على وفق القرآن والسنة، فهذا عبد موحد، هذا عبد موفق وسني. ومنهم من يعبد الله وحده لكن على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا وإن كان عنده توحيد لكن يقع في البدعة. ومن الناس من يعبد الله ويعبد معه غيره، فهذا مشرك. ومن الناس من استكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فالأقسام كم؟ أربعة. منهم من استكبر عن عبادة الله، ومنهم من عبد الله وعبد معه غيره، فهذا مشرك. ومنهم من عبد الله على خلاف ما شرع، فهذا مبتدع. ومنهم من عبد الله على وفق ما شرع في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو العبد الموحد السني. قال: من مات يشرك بالله شيئا. يشرك بالله شيئا عموم، شيئا نكرة في سياق الشرط فيفيد العموم. من مات يشرك بالله شيئا، أي نوع من أنواع الشرك، عموم في الشرك وعموم في المشرك به. عموم في الشرك: من مات يشرك بالله، فعل مضارع، يعني من مات يشرك بالله. يستفاد من هذا الفعل المضارع أن يعني فيه العموم في أي نوع من أنواع الشرك. من مات يشرك بالله أي نوع من أنواع الشرك، سواء كان في باب الربوبية أو كان في باب الألوهية أو كان في باب الأسماء والصفات. من مات وهو يشرك بالله أي نوع من أنواع الشرك شيئا، وأشرك مع الله غيره، سواء كان هذا المعبود الذي أشركه مع ربه سبحانه وتعالى في العبادة كان شمسا أو نجما أو قمرا أو شجرا أو حجرا أو ملكا أو نبيا أو وليا أو صالحا أو طالحا أو إنسيا أو جنيا، فقد دخل النار. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهذا يدلنا على خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأنه من أسوأ الذنوب، وأنه من أعظم السيئات. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. الله سبحانه وتعالى مع أنه كتب على نفسه الرحمة، ورحمته وسعت كل شيء، ومع هذا أخبر في كتابه الكريم أن من مات وهو مشرك به سبحانه وتعالى الشرك الأكبر أنه لا ترجى له مغفرة، وليس له حظ ولا نصيب من رحمة الله سبحانه وتعالى. مع أن الله يقول عن نفسه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وأخبر أن رحمته وسعت كل شيء، ومع هذا يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة لا يطمع في الجنة وليس له نصيب في رحمة الله سبحانه وتعالى. يا ليته إذا حرمت عليه الجنة أنه يصير ترابا أو يصير كالبهائم، وإنما فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. في الآية الأخرى يقول ربنا عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني فعل مضارع سبق بأن فيؤول بمصدر. إن الله لا يغفر إشراكا به، إشراكا به، إشراك نكرة في سياق العيش النفي. إن الله لا يغفر إشراكا به، إشراكا نكرة، يعني يؤول الفعل المضارع مع تقدم عن المصدرية بمصدر. إن الله لا يغفر إشراكا به، فيفيد عموم الشرك، عموم الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الشرك الأصغر أيضا داخل في هذا النص من الوعيد، أن الشرك الأصغر أيضا مما لا يغفر لصاحبه، بل يكون في الموازنة، يعني الشرك الأصغر مما لا يغفر لصاحبه. من فعل الشرك الأصغر ولم يتب إلى الله عز وجل منه فهذا الذنب لا يغفر، وإنما ينظر إلى الحسنات والسيئات. فإذا رجحت حسناته على سيئة الشرك فإنه ينجو، وأما إذا رجحت سيئات، يعني صحيفة السيئات بما فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى وإن كان أصغر، فإنه يهلك، يعذب في النار وينقى فيها. فذهب بعض العلماء إلى أن الشرك الأصغر تحت الموازنة مما لا يدخل تحت المشيئة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر إشراكا به، نكر في سياق النفي، فيفيد عموم الشرك بالله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الشرك شركا أصغر أو كان شركا أكبر. هكذا ذهب بعض العلماء، وهو قول للشيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواضع، في بعض المواضع توقف، في بعض المواضع الأخرى رجح القول الثاني. والقول الثاني أن الشرك الأصغر لا يدخل في هذا النص، بل الشرك الأصغر داخل في المشيئة التي قال الله فيها: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فشاهد أن الشرك الأصغر أمره خطير وعظيم، فينبغي على المسلم أن يحذر منه. قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات وهو مصر على الشرك ولم يتب منه فإنه يكون من أهل النار خالدا فيها مخلدا أبد الآبدين، أبد الآبدين. هذا معتقد أهل الإسلام، أن من مات على الشرك بالله سبحانه وتعالى أنه يدخل النار ويخلد فيها، ويخلد فيها، سواء كان هذا المشرك كتابيا أو كان بوذيا أو كان وثنيا أو كان عربيا أو عجميا أو كان من كان. من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، دخل النار. ما أكثر الأمم التي أشركت بالله سبحانه وتعالى، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الموحدون قليل، حينما ينادى ببعث أهل النار: يا آدم أخرج من ذريتك، يعني بعث الجنة، قال: من كم؟ قال: من كل ألف. وبعث الجنة أيضا، قال: من كل ألف واحد. ها؟ كيف؟ إيش؟ أي يعني من كل ألف الذي ينجو من الألف كم؟ واحد. هذا يدل على أن أكثر البشرية على الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر بالله عز وجل. من كل ألف واحد الذي ينجو. فالموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى للزوم التوحيد ولزوم السنة والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود: وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يعني قاله ابن مسعود بالمفهوم، قاله ابن مسعود بالمفهوم، إذا كان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، إذن مفهوم الحديث أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، لأن المصير إما إلى الجنة وإما إلى النار. ما الذي أوجب دخول النار؟ الشرك بالله. ففهم ابن مسعود إما أخذه من طريق الاستنباط أو أخذه من طريق مفهوم المخالفة، أن من مات لا يشرك بالله شيئا أنه يدخل الجنة، وهذا صحيح، وهذا يعني محمول على أنه لم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حديث جابر، فهو صريح في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. حديث جابر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ذكر الجزء الثاني أو الشطر الثاني الذي ذكره ابن مسعود في الحديث الأول استنباطا وتفقها، وأخذه إما بطريق مفهوم المخالفة أو بنوع من أنواع الاجتهاد، هو عالم من علماء الأمة رضي الله تعالى عنه. قال: وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا كما تقدم هو منصوص حديث جابر. من قالوا: يا رسول الله ما الموجبتان، يعني ما هي الخصلتان التي توجبان دخول الجنة ودخول النار؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا معتقد أهل الإسلام وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، لكن دخوله الجنة إما أن يكون، أنت يا أخي الصومالي، أعيد، أنت أخياراني، نعم أعيد الكلام، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. معتقد أهل السنة والجماعة أن من مات وهو غير مشرك بالله فإنه من أهل الجنة، لكن دخوله الجنة إما أن يكون وإما أن يكون، يعني لأن هذه المسائل تكررت، وأنت جزاك الله خير تحضر معنا. من معنا من الإخوة الصوماليين؟ أنت هات تفضل. أحسنت، إما أن يكون دخولا أوليا غير مسبوق بعذاب، وإما دخول الموحد الجنة دخولا مسبوقا بعذاب، فهذا معتقد أهل السنة والجماعة. جميع الموحدين مآلهم إلى الجنة وهم من أهل الجنة، لكن دخولهم الجنة قد يكون دخولا أوليا غير مسبوق بعذاب، إما لكون حسناتهم رجحت أو لكونهم ممن حقق التوحيد لله أو لكونهم ممن رجحت سيئاتهم لكن عفى عنهم أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فأهل التوحيد هم من أهل الجنة، لكن هل يدخلون الجنة دخولا أوليا؟ على تفصيل، منهم من يدخل الجنة دخولا أوليا ومنهم من يدخل الجنة دخولا مسبوقا بعذاب. قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقوله ما الموجبتان، هذا شيء، هذا واجب أوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى، مثل الحق، هل العباد حق على الله؟ قال: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالحق الذي حقه الله على نفسه والواجب الذي أوجبه الله عز وجل على نفسه هذا تفضلا وتكرما منه سبحانه وتعالى على عباده. فهذا الحديث فيه فضل التوحيد، وأنه من أعظم الأسباب في دخول الجنة، وفي خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأنه مما يدخل النار. ففيه وجوب اعتناء العبد بتحقيق التوحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى. فإن العبد مهما عمل من العمل الذي ظاهره الصلاح والخير وهو غير محقق للتوحيد، فإنه لا ينتفع بهذه الأعمال شيئا ولو كانت كأمثال الجبال. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ذلك هو الضلال البعيد. فهكذا أعمال المشرك بالله سبحانه وتعالى ولو كانت كأمثال الجبال من صلاة وصيام وصوم وصدقة وأعمال بر وإحسان، لو بنى المساجد ولو عمل المستشفيات ولو عبد الطرق ولو كفل اليتامى ولو أعان الأرامل ولو يعني ساعد الفقراء والمحتاجين ولو بر والديه ولو وصل رحمه ولو كان رفيقا رحيما شفيقا ولو عمل ما عمل، لو كان قائما في الليل ساجدا لله تبارك وتعالى صائما في النهار، لو عمل ما عمل من أعمال الخير ولكنه مشرك بالله سبحانه وتعالى، فماذا يجازى؟ يجازى بحسناته بأمور في الدنيا ويقدم على ربه سبحانه وتعالى وهو مفلس. هذا يدلنا على خطورة الشرك بالله عز وجل، وأن العبد عليه أن يحرص على تحقيق التوحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى، لا يحرص على كثرة العمل على غير توحيد، بل العمل اليسير مع الإخلاص والتوحيد لله عز وجل يكفر كثيرا من الحسنات. جاء رجل فقال: يا رسول الله، أسلم هل أسلم أو أسلم أو أقاتل؟ قال: لا، أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. وذلك الرجل من بني عمرو بن عقيش الذي جاء يوم أحد وقال: أين فلان أين فلان؟ سأل عن أولاد عمه فقالوا: في المعركة. فلبس يعني آلة الحرب وركب فرسه وجاء إلى أرض المعركة في يوم أحد، فرآه المسلمون فقالوا: إليك عنا يا عمرو. فقاتل حتى جرح، ثم يعني أتوا إليه قبل أن يموت، فيعني ظاهر أنهم سألوه عصبية أو حمية أو يعني في سبيل الله، فقال: في سبيل الله. فقال أبو هريرة حينما مات: عمل قليلا وأجر كثيرا أو دخل الجنة، ولم يصلي لله عز وجل صلاة واحدة. فالعمل اليسير مع الصدق ومع الإخلاص لله عز وجل ومع التوحيد يكفر كثيرا من الحسنات. ولا يخفى عليكم تلكم الأحاديث الكثيرة التي فيها أن بعض الموحدين يفوز بالجنة وينجو من النار بأعمال يسيرة من أعمال الخير. تلكم المرأة التي أطعمت البنتين فدخلت الجنة بتمرة واحدة، وذلك من الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وذلك الرجل الذي سقى الكلب، إلى غير ذلك من الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشاهد أنه الواجب علينا إخواني في الله أن نعتني بأمر التوحيد، فنجاتك وسعادتك ورفع درجاتك عند الله وأمنك من الخلود في النار هو بتحقيقك للتوحيد. والتوحيد ليست كلمة تقولها بلسانك تقول لا إله إلا الله، لا، كلمة لا إله إلا الله لها معنى ولها مقتضى، وتحتاج إلى عمل، تحتاج إلى مثابرة، تحتاج إلى منافسة، تحتاج إلى يقظة. فمن حقق التوحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى فإنه يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. ومن وقع في الشرك ولم يتب منه فهو على خطر عظيم، فإنه من أهل النار بنص هذا الحديث وهكذا النصوص الأخرى. نعم. قال من لقي، الرواية الثانية قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. نعم. قال المصنف رحمه الله قال وحدثني، نعم، قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا، ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. نعم. هذا حديث عظيم من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيه أن فعل الكبائر والإكثار منها لا يخرج العبد من الملة. فقوله هنا، نعم، قال أتاني جبريل، حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني فيه اهتمام أو شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر أمته، كان حريصا عليهم كما وصفه الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان حريصا على نجاتهم وعلى سعادتهم. فهنا يقول بشرني، هذا يدل على أنه فرح غاية الفرح بهذه البشارة، وكأنها بشارة له أو لأحد أولاده. فأمته يعني كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. فقوله فبشرني يدل على أنه رفع عنه الخوف وفرح لهذه الفضيلة التي نالته هذه الأمة. قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا. هذا شبيه بحديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وبكى وقال يا رب أمتي أمتي. فجاءه جبريل وقال ارفع رأسك، يعني أخبره عن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى أنه قال له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ففرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك. ما هو المراد بالأمة هنا؟ هل المراد بالأمة أمة الدعوة يا خان هدى، أمة الاستجابة أو أمة الإجابة؟ يا أخي رهب. قال: فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هل المراد لأن الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة أو الاستجابة؟ أمة الإجابة هي التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أسلم ودان بدين الإسلام هذا يعتبر من أمة الإجابة، الذين أجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمة الدعوة هو كل من أتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الأجناس، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو علمانيا أو كان وثنيا أو كان مشركا أو كان مستكبرا، كل من كان موجودا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمته، فإن استجاب وأذعن للإسلام فهو من أمة الإجابة، وإن لم يسلم فهو من أمة الدعوة الذي يعني يدعى إلى الإسلام. فهنا قوله من مات من أمته، إيش المراد بالأمة؟ هل أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ أنت يا أخي الدعوة. من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا، أمة الدعوة. ها طيب أنت يا أخي ما اسمك؟ محمد. نعم أمة الإجابة. طيب أنت الأخ يقول يشمل الأمتين، الآن ثلاث أقوال عندنا: أمة الدعوة وأمة الإجابة والأمتين. من يجمع بين أقوال هذه الأقوال؟ أنت يا هدى رجعنا.
أمة الإجابة لأن إن كان لا يشرك بالله شيئا وهو من النصراني أم اليهودي فدخل
على رأيك. أي نعم. ها أنت يا أخي حديدي تفضل. أمة
أضيفت إلى
طيب طيب الآن هو الجواب لابد من هذه الأقوال، ما في تفصيل. هات لا لا يا تفضل. ها قال من زنى من سرق، صحيح. الذي يظهر وهذا الذي عليه أكثر الشراح هنا في هذا الموضع قالوا المراد بالأمة أمة الإجابة، لأن أبا ذر استبعد هذا، قال وإن زنى وإن سرق. لكن بعض الشراح ذكر قال ويشمل أمة الدعوة، قال بعضهم وهذا قوي متجه. فإذا قلنا أنه يشمل أمة الدعوة فلا بد من تفصيل، يعني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا وهو مدين بدين الإسلام، صح ولا لا؟ هو مدين بدين الإسلام. أما مثلا يهودي يقول أنا سأعبد الله وحده، لا أعترف بعزير ولا أعترف بصنم ولا بولي، سأعبد الله وحده، فيقال له ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالذي يظهر أن القول بأن المراد بالأمة أمة الإجابة هذا يعني بدون ما تذكر التفاصيل والقيود، لكن لو أدخلت الأمة الثانية تحتاج أن تبين أن من كان من غير أمة الإجابة لا بد أن يدين بدين الإسلام، فإذا كان كذلك فيرجع القول إلى إيش؟ إلى أمة الإجابة، يرجع إلى أمة الإجابة والله أعلم. قال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، بشارة. من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وفي الرواية الثانية ثلاث مرات وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له نعم وإن زنى وإن سرق. أبو ذر قاله متعجبا، وهذا يدل على شدة نفرة أبي ذر من هذه الذنوب وهذه المعاصي، ولعله استحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم الآخر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: من مات من أمتك، بشارة عن جبريل، من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر متعجبا ولعل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه أيضا أنه يعني رآه يقول هذا مستبعدا. وإن زنى وإن سرق، إن زنى هذا فيما يتعلق بحق الله عز وجل، وإن سرق ما يتعلق بحق المخلوق، فجمع بين الحقين. يقول أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة إذا لم يشرك بالله سبحانه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، وإن زنى وإن سرق. فهذا فيه أعظم الرد على الطائفة المكفرة بالذنوب، فيه أعظم الرد على من يكفرون بالذنوب. فالخوارج يجدون هذا حملا ثقيلا عليهم، هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات، يعني جاءه جبريل وبشره أن من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قالوا: إن زنى وإن سرق. قالوا: إن زنى وإن سرق، على قول الخوارج أنه ما يدخل الجنة إن زنى وإن سرق، لأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. ستقول للخارجي: من مات وهو من الزناة، أو من مات وهو من السرق، هل يدخل الجنة؟ يقول: معاذ الله، هذا ليس من أهل الجنة، هذا من أهل النار. كم يبقى في النار؟ يقول: أبد الآبدين. مع الكفار؟ نعم، مع الكفار، فهم يكفرون المسلمين بارتكاب الكبائر إذا لم يتوبوا منها. فهذا الحديث أعظم رد على هذه الطائفة المكفرة بالذنوب. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. وأيضا مما يرد به على هذه الطائفة المكفرة حديث عبادة بن الصامت الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. ها، انظروا إلى ثلاث المراتب: فمن وفى منكم لم يشرك بالله ولم يزني ولم يسرق ولم يفعل فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا فيه رد أيضا صريح على هذه الطائفة المكفرة بالذنوب. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. في الرواية التي بعده قال: نعم، قال: وإن زنى وإن سرق. ثم قال في الأخير: وإن رغم أنف أبي ذر، يعني التصق أنفه بالتراب، لأن رغم من الرغام وهو التراب. فهذا الحديث ينبغي على طالب العلم أن يستحضره، ففيه رد على أهل البدع، ففيه رد على أهل البدع، وليس فيه حجة للمرجئة، المرجئة الذين يقولون أهم شيء الإيمان، إذا وجد الإيمان فلا تضر معه المعاصي، ليس فيه حجة للمرجئة. لماذا؟ لأن أحكام الشرع لا تؤخذ من حديث واحد، وإنما تؤخذ من جملة الأدلة الواردة في القرآن والسنة. فالأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله سبحانه وتعالى فيه التحذير من المعاصي، وأن الله عز وجل أهلك الأمم وعباد الشعوب وتوعد بالويل والعذاب والجحيم والسعير لمن عصاه سبحانه وتعالى. فهكذا أهل السنة وسط بين غلو الخوارج وبين تساهل المرجئة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله.